أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. البحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة. قال ولا يجوز أن يكون يعني الله عز وجل في محل وإلا لافتقر إليه ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. أقول هذان وصفان سلبيان. الكلام بعدما انتهينا من الصفات الثبوتية لله عز وجل بدأ في الصفات السلبية. أخذنا الصفة الأولى كانت أنه ليس بمركب، الصفة الثانية أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، الصفة الثالثة هذا البحث الثاني عفوا من الصفة الثانية، البحث الثاني من الصفة الثانية ما يعني يعني قلنا الصفة الثانية شنو كانت؟ ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. ثم لما تكلمنا عن هذه الصفات قلنا أنه ليس في محل ولا يحتاج إلى المحل، يعني شرحنا معنى شنو معنى كونه في محل في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة. إذن احنا بعدنا في الصفة الثانية. قال ولا يجوز أن يكون الله عز وجل في محل، إذا كان في محل إذن احتاج إلى ذلك المحل صحيح، ولا لافتقر إليه. حسنا نشرحن هذا، ولا في جهة، الله ليس في جهة، وإلا لافتقر إليها إلى تلك الجهة. أقول هذان وصفان سلبيان لله. الوصف الأول أنه تعالى ليس في محل خلافا للنصارى وجمع من المتصوف، ذول ذهبوا إلى أن الله في محل. والمعقول اكتب يعني والمفهوم من الحلول، شنو الحلول؟ قد اشرح ان المعقول يعني المفهوم اللي يتعقل يفهم من الحلول انه يعني المحال، هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية. شافنا هذول المتصوفة يقولون ان الله حل في ما ادمن بعض، حل في امير المؤمنين صحيح، حل في مخلوقات، حل في عيسى، ذول هكذا يقولون هذه الحلول. يقول هذا معنى الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية. شو مثل الروح ماذا تكون في الجسم، هذا معنى قيام الروح في الجسم على سبيل التبعية، تابعة للجسم، تكون تابعة للجسم، كتبك قيام الروح في الجسم. خب انتو شنو قصدكم من الحلول؟ فإن أرادوا، من ما أرادوا يعني النصارى كتبوا والمتصوفة ظنها حتى بعض العرفاء سأمول هذول، فإن أرادوا هذا المعنى، يا معنى قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، هذا المعنى يعني قيام موجود بموجود، فهو باطل. ليش؟ وإلا لزم افتقار الواجب وهو محال. إذا الله افتقر إلى ذلك المكان بذلك الموجود، مقيم موجود بموجودين على قيام الله بذلك الموجود، هذا يكون الله سبحانه وتعالى ليس واجبا، إذا يحتاج إلى ذلك المحال وهذا باطل. واضح ولا؟ وإن أرادوا غيره، لا مو بمعنى أنه قيام إلا في موجود في هذا، خو شنو نقولهم؟ شنو هذاك اللي؟ وإن أرادوا يعني من الحلول اكتبوا، وإن أرادوا من الحلول غيره، غير ما أنه قيام موجود بموجود، خو فلا بد من تصوره، شنو هذاك؟ إذا لا معنى له فكيف يتصور؟ فلا بد من تصوره اولا ثم الحكم عليه بالنفي او الاثبات. هذه الحلول تقولون شنو قصدكم؟ لازم نعرفه حتى نقول هذا باطل او غير بباطل،
يعني ليس هناك تصور حتى ياتي التصديق،
حتى نحكم الحكم ماذا بعد التصور، بعد التصديق بعد التصور. الوصف الثاني انه تعالى ليس من في جهة، مقولنا لا في محل، لا في محل ولا في جهة، في جهة ليس في جهة. والجهة شنو؟ مقصد المتحرك. الجهة شنو؟ ما يعني شنو مقصد المتحرك؟ الذي شاف الذي يتحرك يتحرك إلى جهة مو إلى جهة. أنت زي ما الآن تطلع برا متوجه إلى جهة قاعد تطلع، لما تمشي الآن جيت إلى الدرس أنت متحرك إلى جهة، هذا معنى شنو الجهة، إنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية. كذلك الجهة لما نشير أنت بإيدك الإشارة الحسية تشير إلى جهة بعد، فهي متعلقة ومنتهى الإشارة الحسية. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية، مذولة فسروا القرآن بالظواهر بعد، ها يد الله فوق أيديهم الأمور، الله استوى على العرش، هذا اللي جو وجهه أن الله إذن في جهة، أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية، الله هو العالي هو الأعلى، ما شنو صوروا في شيء فوق أعلى، هذولا أخذوا بظواهر النقل ما أولوها، هذه النقلات إلى تأويل هذني كلها مؤولات، فجاء ظواهر القرآن يد الله فوق أيديهم ما أدري شو اسمه الرحمن على العرش استوى، هاي إلى توجيه الرحمن مو يعني في مكان أو في جهة، هاي كلها يعني القدرة هنا لما تصوروا من الظواهر النقلية وهو باطل، لأنه لو كان في الجهة يعني اكتب في الجهة الفوقية مثلا لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، إذا مستغنى عن تلك الجهة وما حل فيها فيها في تلك الجهة يا يحتاج، ومع افتقاره إليها خوفه يكون ممكنا، إذا محتاج إلى تلك الجهة الله ما صار واجب الوجود، صار ممكن الوجود لأنه محتاج. لعد شو تقول الظواهر النقلية، هاي الروايات الواردة الظواهر النقلية يعني هاي الروايات أنه الله مثلا الرواية الآية تقول أنه الله فوق أيدي الكل، الله سبحانه وتعالى ما أدري ننظر إلى السماء ومثلا أدعو الله شنو هذا، نقول توجه
هذا آية تقول وهو الذي في السماء إله،
ها في السماء إله وفي الأرض على بالسماء إله، هاي كلها إنه ماذا تؤول، والظواهر النقل لها تأويلات ومحامل مذكورة في في مواضعها كلها، تحاول نقول فوق الله يد الله يعني قدرة الله، الله استوى على العرش الرحمن استوى على يعني القدرة، هنا أنا قدرة الله سبحانه وتعالى، مو الله عنده كرسي وعنده عرش وكذا مثل الماديات، لأنه لما دلت الدلالة العقلية على امتناع الجسمية احنا أثبتنا سابقا الله ليس بجسم حتى يكون فوق وتحت وكذا،
حتى النقلية
هسه نقيها من لا أكون نقلية وهي ظاهرة أنه ليش لو صار مجسم هذول، لأنه أخذوا النقليات بشكل مادية ولو ذاك جسم الله عز وجل، ولم لأنه لما دلت الدلالة العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها يعني ولواحق الجسم عليه وجب تأويل غيرها غير هاي يعني غير الدلالة العقلية يعني الدلائل ماذا النقي لازم نوجهها، وجب ماذا تأويل تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما، تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما يعني هم بالعقل هم النقيل، خوشلون العقل يقول إنه الله ليس بالجسم، هذول جو أخذوا الظواهر النقلية وجهوها إنها الله سبحانه في مكان، هذا يصير تنافي لاستحالة العمل بهما يعني بالعقل والنقل، وإلا لاجتمع النقيضان نقول الله ليس بالجسم والله في مكان حال في مكان وسويت الجسم، وإلا لاجتمع النقيضان أو الترك لهما، الترك لهما يعني شنو؟
لابد أن أو نتركهما أو
يعني تك العقل والناقل، يقول وإلا لارتفع النقيضان، لأن النقيضان شنو لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو العمل بالناقل وأطراح العقل، خلنا نقول العقل نعمل به، العقل شنو ناقص نعمل بالنقل، فنجعل لله جهة وفوقية. أو العمل بالناقل وأطراح العقل، وإلا لازم أطراح النقل أيضا، إذا طرحون العقل أنتوا أيضا قاعد تطرحون النقل، ليش؟ لأن النقل معتمد على العقل، إحنا أثبتنا وجود الله ماله بالعقل، فأنت إذا أطرحت العقل يعني أطرحت الناقل، توجه شو يقول؟ حلو عبارته، أو العمل بالنقل وأطراح العقل، إذا هكذا وإلا لزم أطراح النقل أيضا، اكتب لأن النقل متوقف على العقل، وإلا لزم أطراح العقل أيضا لأطراح أصله، لأن أصل النقل من هو؟ هو العقل، العقل أصل النقل، إحنا ما أثبتنا الكتاب والسنة والرواة إلا بالعاقل. فيبقى الأمر الرابع، وش الأمر الرابع؟ وهو العمل بالعاقل، يعني أن الله ليس بجسم، وإحنا أثبتنا أن الله ليس جسم بالعاقل، وتأويل الناقل، هذا اليد الله فوق أيديهم، هالأمور المنقولة بالروايات لازم نؤولها، نؤولها نحن. هذا بالنسبة أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة وليس في مكان، وذكرنا الأدلة. البحث الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، هذا البحث الثالث من أنه الصفة الثانية، يعني الصفة الثانية صارت بها بحوث، فقاعد يبين أنه هل أن الله سبحانه وتعالى يلتذ أو يتألم؟ قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى، هذا اللي يتألم ويلتذ هذا شيء الحسي صحيح، هذا له الشيء الذي له مزاج الله سبحانه وتعالى، لا مزاج له. شلون؟ خوب، هذا لا هو رد بس المن لللذة الحسي والألم الحسي، ها للعقلي، العقلي هو يجي المقداد، عندنا اللذات عقلية، احنا عندنا آلام عقلية مو هيك، هذا آلام بس للجسدي والحسي، لا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. هو هذا المزاج إذا كنا قلنا أنه بالآلام الحسية، أما الآلام العقلية شنو؟ أقول الألم واللذة أمران وجدانيان، هذا شيء وجدان، كل واحد يتألم، كل واحد ماذا يستلذ بعض الأشياء، فلا يفتقران إلى تعريف. شنو تعرف اللذة والألم؟ يقول شيء وجداني بديهي، مثل شنو معنى الوجود؟ الوجود هذا الشيء الموجود. خوب لعد ماذا بعضهم عرفوهما؟ يقول وقد يقال فيهما، هكذا عرفوهم اللذة إدراك الملائم، سنشي لائم لائم النفس، هذا يقال له أو النفس أو حتى الحس وحتى العاقل، هذا يقال له ماذا؟ لذته. أي إدراك الملائم النفس والحس، كذلك الحس إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، هذا شيء يدرك أنه منافي له، يتألم منه مثلا المرض الوجع الضرب، وهما قد يكونان حسيين، مثل واحد لذة حسية يأكل يستلذ مثلا، أو مثلا ما يأكل جوعان، هذا شنو هذا؟ هذا ألم مؤلم؟ ألم يكون، مو دائما الجوع ألم، لا الصوم بالعكس مو ألم بالإنسان، إذا صام لله سبحانه وتعالى
تصوم
خير لكم. يسعى أن نفرض أنه هالمع، وهما قد يكونان حسيين من الألم واللذة، شيء حسي، وقد يكونان عقليين، مو يعني مو بدني، عقلي، شوف مثلا روحي أجي مدحك أعطيك كذا هذا ترتاح مثلا، أو أنه أذمك مثلا أهين شخص، هذا ألم روحي، وقد يكون عقليا. فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان، هذا الإدراك إذا كان حسي فالألم هما يعلمون عن الألم والذى يكون حسيان، كالضرب ضرب شخص مثلا، وإلا فعقليان، يعني إذا ما كان حسيا كإهانة شخص مثلا بالكلام يصير شيء ألم عقلي، هذا أو مدح شيء، مدح إنسان هذا لذة عقلية. إذا تقرر هذا فنقول أما بالنسبة لهذا شرحنا عرفنا شنو معنى الألم وكذا حسي، الآن نأتي إلى الله سبحانه وتعالى، إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه على الله سبحانه وتعالى إجماعا من العقلاء، إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى، يعني الله له شريك، لا معضل، لا شريك له، يعني مو قلنا هو من حيث هو منافي، إدراك المنافي شنو؟ من حيث هو منافي، لا منافي له تعالى، حتى هذا كله خلافا للصوفية وخلافا للفلاسفة، ذولا أثبتوا اللذة لله سبحانه وتعالى، خصوصا ابن عربي، ابن عربي يقول يا الله يتلذ مثلا أو يتألم، ليش ابن عربي يقول الله يتألم؟ أو لأنه هذا عقائدهم ذولا فلاسفة، أنه الله هو هي الموجودات، هي الله سبحانه وتعالى، قال الموجودات تتألم فالله يتألم، هو كل الأشياء الله هكذا. ولذلك عندهم هاي النظرية الباطلة. أما نقول إجماع العقلاء أنه إجماع من العقلاء إذ لا منافي له تعالى، الله ما إلى شريك، حتى يكون إلى معارض حتى ماذا يستلذ أو يتألم. هذا بالنسبة إلى الاستحالة لله بالألم لله. وأما اللذة فإن كانت حس الألم إذن بعيد عن الله سبحانه وتعالى مستحيلة. أما اللذة الله يستلذ، وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك، لأنها من توابع المزاج والمزاج يستحيل عليه تعالى، لأن المزاج من توابع الجسم والله ليس بجسم، فكذلك إنها من توابع المزاج والمزاج يستحيل على الله تعالى، وإلا لكان جسما. إذا نقول الله له مزاج إذا صار جسم، إذا اللذة الحسية ما موجود عند الله سبحانه وتعالى. خلني تقول اللذة العقلية شنو؟ وإن كانت اللذة عقلية فقد أثبتها الحكماء له يعني الفلاسفة، قالوا إيه الله يتلذ، قلت مثل دول ابن عربي وغيره. ليش؟ وصاحب الياقوت، يعني وصاحب كتاب الياقوت هذا منا، يعني عنه من المتكلمين ترى، يعني مو من الفلاسفة، منا يعني من المتكلمين. لاحظ، فهذا صاحب الياقوت ظن اسمه هو المقداد
أبو إسحاق النوبختي،
النوبختي أبو إسحاق النوبختي، هذا ماذا قال؟ منا يعني منا يعني من معناه يعني من الشيعة من كذا، قال إنه نعم كل لذة عقلية. هو صاحب الياقوت منا، لأن الباري تعالى متصف شنو قال؟ الله متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه. خو ومن الكمال المطلق هي اللذة العقلية، يعني مش نفسه كامل مثلا في لذة ليس النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته، هو يدرك لذاته، الله سبحانه لما يدرك لذاته وكماله يدرك كماله، فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك، فيكون هاي حركات خلوها، الله سبحانه وتعالى أجل مدرك لأعظم مدرك هو نفسه، يعني بأتم إدراكي. ولا نعني باللذة إلا ذلك، هذا إدراك شنو هو الأشياء لإدراك هذه اللذة. حتى هسه أيضا يقول ماكو دليل على هذا، أما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة. إذا أكو شيخ روايات على الأقل ما عندنا روايات هكذا، هاي مو توقيفية، وهم المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية أو لعدم ورود ذلك من الشرع الشريف. أما اعتقدنا في اللذات العقلية، خل اللذات العقلية إحنا نقول إنها الأخ موجودة، ينفون اللذات العقلية، أو نقول لعدم الورود من الشرع، صحيح؟ إيه هذا لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف، معنى بالروايات إن الله يستلذ مثلا، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية، نقدر نقول الله لذيذ يتلذذ، نقدر نقول لا، الله كريم، الله عالم، الله، أما أنه ما وارد هكذا، فإن سبحانه وتعالى أسماء توقيفية لا يجوز لغيره التهجم بها من عدة يجعل صفات لله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، بإذن منه تعالى، لأنه وإن كان جائزا، يعني شو جائز أن ننسب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى في نظر العقل، لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. لما يقول بعض الأشياء هي حلوة نقول ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لازم شنو؟ إحنا أدبا لا ننسب أي شيء لله إلا أنه ما هو علمنا، إلا ما ورد من الشرع، ولم يرد من الشرع أن الله شنو؟ مثلا يتلذذ من بعض الأمور، لا اللذائذ العقلية، فلذلك نفينا عنه اللذة. لا يصح عليه تعالى أن نقول ماذا؟ أنه يتلذذ أو يتألم. هذا بالنسبة إلى هذه البحث الثالث اللي هو من قسم بحوث الصفة الثانية من التركيب. ايضا هذا ملاحق للصفه الثانيه انه ماذا البحث انه تعالى لا يتحد بغيره، نتركه الى الدرس القادم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد.